بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تكون متصل يصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: باب قبلة الصائم، ذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائما. وبلي قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم. ثم ضحكت. ذكر الإخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائم. وبلي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ابن قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه أم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته. وبيلي قال: أخبرنا الفضل بن حباب قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. وبلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد بعروة بن الزبير. وبلي قال: أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة وحدها دون سائر أزواجه. وبلي قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مسلم بن صبيح عن شتيرين بن شكل عن حفصة بنت عمر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمين ما يكره من متعقبه. وبيلي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الفندوري بحرانة قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وتقول: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه. وبلي قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت: إذن لا يضر. قال: ففيما. ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع. وبلي قال: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا ابن السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ قالت عائشة: في كل ذلك، في الفريضة والتطوع. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سمع هذا الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه من عائشة نفسها. والدليل على صحته أن معمرا قال عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع. فمرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في سماعة العلم أن تكبير الصائم امرأته غير جائز. وبلي قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة. ذكر الخبر الذي يضاد خبر محمد بن الأشعث الذي ذكرناه بالظاهر. وبه قال أخبرنا الحسين بن إدريس ابن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال أبو حاتم رضي الله عنه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه وكان يقبل نساءه إذا كان صائما. أراد به التعليم أن مثل هذا الفعل ممن يملك إربه وهو صائم جائز. وكان يتنكب صلى الله عليه وسلم استعمال مثله إذا كانت هي صائمة علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأسباب التي تريد عليهن، فكان يبقي عليهن صلى الله عليه وسلم بترك استعمال ذلك الفعل إذا كنا بتلك الحالة من غير أن يكون بين هذين الخبرين تضاد أو تهاتر.
ما شاء الله. اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اجتمع الشيخ ابن حبان عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بتقبيل الصائم زوجته في رمضان، سيأتي معنا الآن في من الأوطار خلاصة أحكام الفقهاء، ومن غير ما شك أنه لمن لا يؤديه إلى محذور فهو غير محظور وهو جائز. وبالغ من قال من الظاهرية بالسنية بأنه سنة، وبالغ أيضا من قال من بعض أهل الفقه أنه يفتر الصائم برد التقبيل، ولكن الجمهور على أن ذلك بل يكاد أن يكون الإجماع غير هذا القول أنه لا يفطر إلا إن أنزل، وأنه من كان يؤديه إلى الإنزال أو إلى وقوع في المحذور فهو حرام عليه، ومن لا يوصله إلى شيء من ذلك فهو جائز له، وهذا هو الخلاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق العهد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين. سنديكم المتصل الإمام يحيى ابن أبي بكر العامري من كتاب بهجة المحافل لبغية الأماثل إلى أن قال: الباب السادس في ذكر دوابه من الخيل والبغار والحمير ونعمه وغنمه وسلاحه وبيوته وملبوساته وغير ذلك من أنواع الآنية وفي عدد سراياه وغزواته صلى الله عليه وآله وسلم. فصل في ذكر دوابه من الخيل والبغار والحمير. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: من الخيل 10 أفراس السكر. وكان أدهم وهو أول فرس ملكه، اشتراه من أعرابي من بني فزارة 10 أواقي، وكان تحته يوم أحد. وكان اسمه عند الأعرابي الضرس بفتح الضاد وكسر الراء المهملة كالشرس وزنا ومعنى، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السكر. وكان أغر محجلا طلق اليمين ثم سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. ثم المرتجز، اشتراه من سواء ابن الحارث المحاربي، وانطلق لينقده الثمن فأعطي أكثر من ذلك، فجحد بيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا. فقال: كيف تشهد ولم تحضره؟ فقال: نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. فسمي ذا الشهادتين. وثبت لخزيمة رضي الله عنه منقبة أخرى، وهي أنه رأى أنه يسد على جفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع له وسجد على جبهته. رواه الإمام أحمد بسند جيد. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الفرس على الأعرابي وقال: لا بارك الله لك فيها، فأصبحت شائلة برجلها.
لا إله إلا الله. فبدأ يذكر في هذا الباب ما تعلق بالسلف صلى الله عليه وسلم من شؤون الحيوانات وكذلك الأسلحة والبيوت والملبوسات وكل ذلك، وكلها نالت شرف بالاتصال به صلى الله وسلم عليه وسلم. اللي هو في تاريخ البشر من عهد آدم لم يحظى أحد بتجييد أحواله وشؤونه ومتصل به مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم أحوال حركاته وسكناته وثيابه وملابسه وأدواته وأوانيه ودوابه وأسلحته ومسكة وأسماءها وعددها، ولم يحصل حفظ ذلك لأحد من بني آدم من عهد آدم عليه السلام كما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم وله عليه الصلاة والسلام. وحق ذلك هو أكرم الأولين والآخرين، الله سيده الأرض والسماء. ذكر 10 أفراس منها السكب. أدهم أول فرس ملكه اشتراه من أعرابي من بني فزارة ب10 أواجي، وكان هو الذي هو راكب عليه في يوم أحد. والأعرابي يسمونها الضرس، الضرس قالوا مثل الشرس وزنا ومعنى، سموا الضرس يسمي الخيل اللي هذا الذي عنده الفرس يسميه الضرس. فلما اشترى منه صلى الله عليه وسلم سماه السكب وبدل اسمه. ثم سبحة ليسابق عليها فسبق. ثم المرتجز اشتراه من سواد بن الحارث المحاربي فانطلق لينقذه الثمن، فأعطي من واحد ثاني بيشتري منه أكثر، فجحد بين قال: أنا ما بعت عليك. قال: قد بعت لي بكذا كذا. قال: أبدا أنا ما بعت عليك، أنا يريد يأخذهم من النبي يبيع على واحد ثاني حصل ثمن أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي أنه باعني؟ قام سيدنا خزيمة بن ثابت قال: أنا. النبي شوفوا ما حضر معه لما كان يبايعه، قال: كيف تشهد لي ولم تحضر؟ كان يصدقك في خبر السماء ووحي الله والدين وأمر وكلام الرحمن. عدو بتكذب في شيء من هذا، أنا أصدقك، أنا شاهد، باعك يا رسول الله، أنا شاهد باع. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. إن شهادته كافية أن لك وأن عليك. يقول هالكلمة خزيمة، شوفها هذه عند الله نافذة، فنال سبحان الله منزل عند الله بقوة إيمانه ومحبته. من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. حتى كان الخلفاء الراشدين إذا جاء خزيمة يشهد وحده يعدونه 2، خلاص يقضون بشهادته بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الله الله سيدنا كعب بن أبي لما جمع الكتاب وبعدين القرآن العظيم، وكان يأتي ب2 يسمعوها من فم النبي، لا يحصل آية لقد جاءكم رسول ما سمعها من الباقين من الصحابة من الفم مباشرة إلا خزيمة. قال: هذا شهادته وشهادت 2. فكتبها منهم كلهم يقرؤونها ويتلونها وتلقوها عن كثير، لكن اللي بقيوا سمعوها من فمه صلى الله عليه وسلم بقي إلا خزيمة. خزيمة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. إذه عليه رضوان الله سموه ذي الشهادتين. قال: ولو منقبة أخرى أنه رأى رؤيا أنه يسجد على جبهة سيدنا رسول الله. وهذا دليل مكانته عند الله ومحل سجوده للرحمن. والنبي حقق لما قص على الرؤيا اضطجع، قال: اسجد. وسجد على جبهته الشريفة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وبعدين ذكر رواية الإمام أحمد بن حنبل أنه لما لما نازعوا هذا فيها ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال من شد خزيمة فحسبه، لكن بعدين ردها عليه لما شافهم منكر وجاحد ردها، وقالوا لا بارك الله لك فيها، أصبحت شلة رجل، والعاد جاب الثمن والعاد جاب ونال صاحبها الحزن في الدنيا والآخرة.
باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وبإليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة رضي الله عنها، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود المنذري والحافظ بتلخيص. وفي إسناده أبو العنيس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، وقال في التقريب مقبول، وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا، وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. قوله كان يقبلها فيه دليل على أنه يجوز تقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم. قال النووي ولا خلاف أنه لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، ولكنه متعجب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل، ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم، وقد قال بكراهة التقبيل المباشرة على الإطلاق قوم، وهو المشهور عند المالكية. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهما، وأباح القبلة مطلقا قوم. قال في الفتح وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سعيد بن منصور وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهرية فقال إنها مستحبة، وفرق آخرون بين الشباب بين الشاب والشيخ فأباحوا للشيخ دون الشاب، تمسكا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب وما ورد في معناه. وبه قال ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الباب، وبه قال سفيان الشافعي ولكنه ليس إلا قول لعائشة. نعم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة والظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل، ولذلك ذهب قوم إلى التحريم تحريم التقبيل على من كان تتحرك به شهوته، والشاب مظنة لذلك. ويعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم، فقبلني. وعائشة كانت شابة حينئذ، إلا أن يكون حديث أبي هريرة مختصا بالرجال، ولكنه بعيد لأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتكبير. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة، فدل على أنه كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيها منه لها عن تحرك الشهوة لكونها ليست مثله. وقد دل حديث ابن عمر بن أبي سلمة المذكور على جواز التكبير للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره، وحديث أبي هريرة أخص منه فيبنى العام على الخاص. واحتج من قال بتحريم التقبيل المباشر مطلقا بقوله فالآن باشروهن.
أيوة. من باشر عليها واحتج من قال
النبي وعلمكم أهل مسائل الصالحين في الدارين أمين رضي الله عنكم. وحافظ في زكاتك وصدقتك على 5 أمور. الأول الإسرار، فإن في الخبر أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد 7 الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وقد قال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس وهو مهلك، ينقلب في القلب إذا وضع الإنسان في قبره في صورة حية، أي يؤلم إيلام الحية، والبخل ينقلب في صورة عقرب. والمقصود من الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل، فإذا امتزج به الرياء كان كأنه جعل العقرب غذاء للحية فيخلص من العقرب، ولكنه زاد في قوة الحية، إذ كل صفة من الصفات المهلكة في القلب إنما غذاؤها وقوتها في إجابتها إلى مقتضاها. الثاني أن تحذر من المن، وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه، وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستنكر تقصيره في حقك وموالاته عدوك استنكارا يزيد على ما كان قبل الصدقة، فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلا. وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله تعالى منك، فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيته عن رذيلة البخل وخبث الشح. ولذلك كانت الزكاة طهرة، إذ بها حصلت الطهارة فكأنها غسالة نجاسة. ولذلك ترفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عن أخذ الزكاة، وقال عليه السلام: إنها أوساخ أموال الناس. فإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك. أرأيت لو أن فصادا فصدك مجانا وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا، أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الأخرى أولى بأن تراه متفضلا. الثالث أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها. قال الله تعالى:
ما تلاحظه في الصدقة وفي الزكاة والإخفاء في مثل غير زكاة الفطرة، زكاة الفطرة تلزم الناس الكل وما يتأكد فيها الإخفاء، لكن غيرها ولأجل التخلص من الرياء، ولأجل قال التخلص من البخل بإخراج المال والبخل كعقرب، قال: وأما التخلص من الرياء فالرياء كحية، قال: وأما فالذي يخرج ويرائي مثل الذي أطعم الحية العقرب، أعطاها العقرب تتقوى عليه، هو قتل العقرب لكنه قوى الحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بكم وسائر الصالحين في الدارين آمين. من مجموع سيد الحبيب عبد الله بن حسين مطهر البعلوي رضي الله عنه نفعنا به، وقال رضي الله عنه: ثم أعلم رحمك الله أنه إذا لم تتفق لك مجالسة الصالحين أو لم تقدر عليها كل حين فالحذر كل الحذر من النزول إلى أسفل السافلين، وذلك بأن تجلس مع الغافلين والفاسقين، وارجع إلى ذكر سير الصالحين وأحوالهم وقراءة كتبهم وأقوالهم وقصائدهم وحكاياتهم في زهدهم وورعهم وقناعتهم وخمولهم وعباداتهم وأخلاقهم، فعند ذكرهم تنزل الرحمة. قال بعضهم: إذا فاتك لقاؤهم ففي كلامهم حياة القلب والبصيرة. قال سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: فإن أحاديث الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامري، إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري، فتذكارهم راحي روحي وراحتي، يطيب بها قلبي وتصفو ضمائري، إذا لم يصبها وابل صيب الندى وطل به تحيا موات سرائري. وقال سيدنا أحمد بن زين الحبشي: اعلم إن من أعظم العلوم نفعا وأشدها بحياة القلوب وقعا معرفة سير الأولياء العارفين الذين هم بأفعالهم وأقوالهم على الله دالين، ويحصل بذلك حسن الظن بهم ومحبتهم الموصلة إلى أعلى الرتب لقول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فقال سيدنا الحبيب عمر بن سقاف رحمه الله: اعلم أن أنفع شيء للسالك الذاكر وأولى ما يتنبه ويتيقظ به الغافل القاصر ذكر سير الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، خصوصا صلحاء الأعصار القريبة، لكونهم أقبلوا على الله في زمن الإدبار وبصرهم الله حين عميت الأبصار، وزهدوا وقنعوا باليسير لما عم الحرص والطمع في هذه الدار.
الله يرزقنا مجالسة الصالحين ومحبتهم والأدب معهم وقربهم والاستفادة منهم في عافية.
وعلى الأصحاب أجمعين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم: الدرس السابع: حراسة البصر وأثره في البصيرة. الحمد لله واسع الألطاف عالم الظاهر والخاف، لا إله إلا هو الواحد الأحد. أرسل إلينا حبيبه المصطفى محمدا بمنهج الهدى والرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى قد جعل لنا أبصارا بها نبصر تتصل بالبصائر إذا استعملت على الوجه المطلوب، فتحدث في بطن الإنسان إدراكا لمعان ولحقائق ولعواقب ولنتائج ولثمرات الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. إذا أحسن النظر لهذا البصر فيما بث الله تعالى من واسع العبر من واسعات العبر، وحمى البصر ومملكة البصر مما يورث القدر ويفضي إلى الندامة في المستقر، كل ذلك يبين لنا خطر النظر. أثر حسن استعمال البصر على البصيرة. نستمع في آية الحق تبارك وتعالى في عدل من الصور إلى أمر بالنظر والرؤية مقترنا بمعنى التفكر وبمعنى التدبر والتأمل، فينتج عن ذلك أن استعمال البصر إذا تم على وجه صحيح كان مرتبطا ببصيرة الإنسان، البصيرة التي إذا فقدت من الإنسان فقدت خصوصيته وصار هو الأعمى على الحقيقة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي لا خطر لفقد مجرد البصر إذا كان القلب مضيئا منورا.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور الشيخ أبي بكر المليباري، يقول: الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة. قال الإمام الروياني: فرع آخر قلت: يستحب إذا مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة أن يتفاءل له خيرا ويرغب في حضور جنازته، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله وحشة القبر. قال الإمام الشرواني: فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنها النهاية والمغني. قال الشيخ علي الشبران ملسي: ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له، فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات، وظاهره هو إن عرف بغير الصلاح.
يدخل في دائرة من صلى على مغفور غفر له. جد صوت عندك حلو.
بني المصطفى نعمال هداة الأطيب إليهم وإلا لا تشد الركائب. بني المصطفى نعمال هداة الأطيب إليهم وإلا لا تشاد الركائب لهم رفعة من دونها كل رفعة ومرتبة صغرى لديها المراتب لهم في فؤاد منزل أي منزل وإن أصبتني بالعداء النواصب يقولون ما شاءوا فإنما قالهم لدي خط لا سوى الله صائب وحسبي من الدنيا رضا لأحمد وجدهم والخاب من ذاك غاضب إذا رضيت عني كرام عشيرتي فما سأني ذاك العدو المشاغب يقول الذي يهوى فلست بخائف ما قال الذي عن منهج الحق ناكب ولست بملقي سام عنا نحو ما قاله وإني له طول الزمان مجانب عليكم بكم جودوا علي بمطلب فإني إليكم من أذى الدهر هارب إليك لجائي في أموري كلها دواما إذا ضاقت علي المذاهب وظني بكم ظنون جميل محقق وحاشا لظني أنه ثم خائب مددت إليكم كاف ذل مؤملا بجاهكم أعطى الذي أنا طالب وأنت تغاشاني من الله رحمة تحط بها من فوق ظهر المعايب تعب فقد أثقلت ظهري ذنوب كثيرة ولكنني في عفو مولاي راغب إلهي متى بي وهو ربي وخالقي وفيه رجاء إلهي سيحصيه حاسب وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من هل في الأرض ساكب.
صلى الله عليه وسلم وسلم. فالسواكب الحسية تحيي الأراضي، والسواكب المعنوية تحيي القلوب. مجالس الذكر والخير والنور محلات السواكب، وحضور الأخيار كذلك، ووصول الاتصالات القلبية بسلاسل النور إلى بدر البدور، من أعظم ما تسكب به سواكب الرحمة المعنوية على القلوب. وجانا الحبيب أحمد بن سالم منصب مقام الحبيب أحمد بن زين الحبشي، الحمد لله. الله يجعل لقلوبنا غيوث سواكب تمطر عليها من سر الاتصال بأسانيد الرجال إلى بدر الكمال وباهي الجمال مفيض النوال وساد حضرة الجلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمنا وإياكم في هذه الساعات والساحات، ونسمع منه التوجه والدعاء لنا ولكم وللطلاب والأحباب وللأمة.
الفاتحة. بسم الله رسول الله محمد عبد الله وعلى الصحابة والنصارى وزواج ذرية البيت وأهل بيت الطاهرين من تمس سنة من هاجر الله النساء سنة صلى الله عليه وسلم قد محمد جميع صلاة ونزل الثاني سنة عبد الرحمن محمد السقراط من بكر السكران الله المحضار سنة عبد الله بن بكر من أبي بكر بكر من عبد الله عدو سلعدين عبد الرحمن علي شعب الدين من أبد طول وجود سنة الشيخ أبو مسلم أولاد الحبيب بسم بن بكر بسم ومعبد عبد الرحمن عطاس وأولاد محمد مد بن محمد الحبشي المتودع والنساء الحبيب عبد الله بن محمد حبيب احمد بن زين الحبشي حسين مزن حبيب عبد الله بن باسل حبيب محمد بن سعد بن حفظ اولاد واخوان مزن من ساداتنا العالمين اين من كانوا اهل بشار برهم خريطة بهم بقيم في الانسان ان الله حقهم الله بخدرهم وانا استرقهم وانا شمار ضعنا اتقبلنا من غيرنا وجعلنا من هشهاد شر المقبول من عائلين وسنة من عند تقرير النار إلى أثنين عليكم والأمة الإسلامية بالخير واللطف والسلام والنصر للإسلام والمسلمين، يقينا شر المعتدين شر الظالمين شر أعداء الدين، وفقنا لما يحب الوقت بصالحات أعمال، افتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين وفقنا بالدين، فينا شر الأديات والبليات، مع طول العمر وصحة الله ورضاه وجمال بدنا وصلاح سلام ظهر الله بخير ونطف وعافية إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.